بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الترجيح بين العلل، بعد أن ذكرنا الترجيح بين الأدلة والأخبار ذكر فصلا في الترجيح بين علل الأحكام، فنواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، ثم ذكر ابن قدامة عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصول على المنتزعة من أصل واحد. المنتزعة من أصول أي المأخوذة من أصول كثيرة تدل عليها وتوافقها على العلة التي تؤخذ من أصل واحد. قال: لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. تصور كلامه هذا ظاهر، في نسختنا قصور والصواب تصور. تصور كلامه هذا ظاهر، لأنه واضح أن العلة المنتزعة من أصول أقوى من العلة المنتزعة من أصل واحد، فلذا ترجح عليها. قال: ومثل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها، فإن الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصف منتزع من أصل واحد، وهو أنه تنظيف لا تلزم فيه النية كطهارة الخبث. طهارة الخبث أي إزالة النجاسة، لا يشترط فيه النية، يكفي إزالته، فإذا زالت حصلت الطهارة. فيقولون كذلك الوضوء لا تلزم فيه النية. قال: وطهارة الخبث التي قاس عليها الوضوء أصل واحد. أما القائل بوجوب النية فيه فيقول هو قربة فتجب فيه النية، كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب. فهذه أصول كثيرة، وذلك أصل واحد. ومثل له بعض بما ورد من تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب، ويستنبط من كل منهما أن علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره ولو لغير تملك. فهذان أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو بغير تملك. قالوا: فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستام السلعة. هذه أمثلة للترجيح الذي ذكر أن العلة المنتزعة من أصول أقوى. قال: ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا تنعكس. سبق معنا أن هذه العلة أقوى، التي تكون مضطردة منعكسة، أي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم طردا وعكسا. هذه من أقوى العلل، فرجحها على ما لا تنعكس، أي التي تثبت فقط في الثبوت، إذا وجدت وجد الحكم. قال: لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة الظن، فلا أقل من أن يصلح للترجيح. قال مقيده عفى الله عنه: وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت، وقضيته كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإن وجدت العلة بدون الحكم هو المسمى بالنقض. وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى هل هو قادح أو تخصيص للعلة، وأن العكس هو الملازمة في النفي، وقضيته كلما انتفت العلة انتفى الحكم، هذا معنى العكس. واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أما مع تجويز تعدد العلل فلا يقدح تخلف العكس قولا واحدا. وقد علمت مما قدمنا أن العلة المنصوصة تتعدد بلا خلاف، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعا، لأنها إذا انتفت علة بقيت علة الأخرى، العكس هو النفي، فلا يقدح فيه تخلف العكس، لأنه إذا انتفت علة بقيت علة الأخرى دلت عليها الأدلة. فلو قلت البول علة لنقض الوضوء وهو معدوم من هذا الشخص، أي لم يحصل منه بول، مع أن وضوءه منتقض، قلنا لثبوت نقض وضوء بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم والتقبيل. وكما لو قلت الجماع علة لوجوب الغسل وهو منتف عن هذه المرأة، مع أن الغسل واجب عليها، فإنا نقول لثبوته بعلة أخرى وهي انقطاع دم الحيض عنها، وهكذا. أما العلة المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح، هذا على القول بجواز تعددها، لأن إذا تعددت وتخلفت بعضها بقي بعض آخر، فلا يكون العكس قادحا، لأنه قد تنتفي العلة ويثبت الحكم بأخرى. أما على القول بمنع تعددها، أي لا يمكن أن تتعدد العلل استنباطا، فتخلف العكس قادح ما لم يرد نص ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، فعلته واحدة وهو أن يعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، وأنهم لم تنهكهم حمى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف العكس هنا ليس بقادح، لأن الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرمل التي فعل من أجلها. وإلى هذا أشار في مراق السعود بقوله في القوادح، وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص بالتمادي، فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة. الآن هو هذا كله يذكره كمقدمة، لأن العلة أو لكون العلة التي هي مضطردة منعكسة تقدم على العلة التي هي مضطردة فقط. العلة المضطردة المنعكسة أي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، مقدمة على ما كانت إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت لا ينتفي الحكم. فإذا علمت ذلك فمثال المضطردة المنعكسة الإسكار للتحريم، فإذا أينما وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. ومثال غير المضطردة العلة التي ورد عليها نقض، وقد قدمنا أمثلة ذلك مستوفاه. ومثال غير المنعكسة الكيل بالنسبة إلى ملء كف من البر عند من يقول إن الربا حرام فيه، مع أن الكيل منتف عنه لقلته، فقد انتفت علة الربا وبقي الحكم على هذا. والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. والمعروف عند أهل الأصول أن المضطردة المنعكسة مقدمة على المضطردة، والمضطردة مقدمة على المنعكسة، وإليه أشار في المراقي في ترجيح العلل بقوله وذات الانعكاس والطراد فذات الآخر بلا عناد. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب، انتهى من هذا، ثم ذكر الآن ترجيحا آخر، ولن يذكر ترجيح العلل ما هو الذي يرجح منها. ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، بأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. مثال التعليل بالوصف: تعليل الربا في البر بالطعم أو الكيل، هذا وصف. ومثال التعليل بالاسم: تعليله في بكونه برا، قالوا يجري الربا في البر لأنه بر، وهذا من يعلل بالاسم. وتعليله في الذهب والفضة بكونه موزونا، تعليل بالوصف. وتعليل بكونه ذهبا، تعليل بالاسم، والوصف مقدم على الاسم. وهذا راجع في الحقيقة إلى مسألة تعدي العلة وقصورها، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا. والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنفي مختلف فيه، وليس ذلك على إطلاقه، لأن تعليل النفي بالنفي لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تعليل الإثبات بالنفي كما تقدم. ولا يبعد ترجيح تعليل الإثبات على النفي مطلقا من حيث إن الموجود أولى من المعدوم في الجملة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه، كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، فهو أولى من قياسهم له على الصلاة، لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، أي نقيس الحج على الدين لا نقيس الحج على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. وإيضاحه أن الإنسان إذا مات ولم يحج حجة الإسلام وقد ترك مالا، فقد قال بعض أهل العلم يجب أن يحج عنه من ماله، لأن الحج دين في ذمته، فيجب قضاؤه عنه بعد موته كسائر ديونه. فقاسوا الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع ويسقط عنه بالأداء في الجميع وينتفع بالقضاء في الجميع. وقال بعض أهل العلم لا يلزم الحج عنه من ماله إن لم يوصبه، لأن الحج عبادة بدنية، بل هي عبادة بدنية ومالية أيضا، ولذا الذي لا يستطيع ببدنه أو بماله ليس عليه حج، في عبادة بدنية ومالية. قال: لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالحج قياسا بالموت قياسا على الصلاة، فيرجح القياس الأول، أي قياس الحج على الدين وأنه مطالب به، بأنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت فشبهه بالدين وقال: أرأيت لو كان على أمك، أو أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها كان ينفعها؟ قالت: نعم، على أمك. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق بالقضاء. والحاصل أن القياس الأول يترجح بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأصل والفرع، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كما مثلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه، كان المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة، وكذلك ترجح كل علة قوية أصلها مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحد، أو أحدهما ثابت بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. وحاصل كلامه أن العلة ترجح بقوة حكمها، فإذا تعارضت علتان وكان ما يثبت به حكم إحداهما أقوى مما يثبت به حكم الأخرى فإن قوة حكمها مرجحة لها، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. هكذا قال بعد أن قرر هذا أن العلة التي حكمها أقوى. كيف تكون العلة حكمها أقوى؟ يكون حكمها كما قال ثابت بمتواتر مثلا والأخرى ثابت بأحد، تكون هذا غير محتمل للنسخ والأخرى محتمل للنسخ، فترجح على العلة التي هي أضعف منها، على العلة التي حكمها أضعف منها. ثم ذكر أمورا يكون بها الحكم قويا. قال والأسباب التي تقوي أحد الحكمين على الآخر كثيرة، منها أن يكون أحد الحكمين منصوصا والآخر مستنبطا، فعلة المنصوص تقدم على علة المستنبط، كما لو قال أحد المجتهدين الأرز يمنع فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل، الأرز يمنع فيه الربا قياسا إذا قاس على أصل منصوص عليه وهو البر بجامع الكيل، وقال الآخر الأرز يمنع فيه الربا قياسا على الذرة بجامع الاقتيات والادخار، إذا قاس على أصل غير متفق عليه وهو الذرة غير منصوص عليه إنما هو مستنبط. قال فترجح العلة الأولى لأن أصلها وهو البر منصوص على تحريم الربا فيه بخلاف الذرة التي هي الأصل في القياس الآخر، فتحريم الربا فيها مستنبط لا منصوص. ويمثل لهذا أيضا بما إذا كان أحد الأصلين متفقا على حكمه والآخر مختلفا فيه، فإن تحريم الربا في البر مجمع عليه وتحريمه في الذرة خالف فيه الظاهرية. ومنها أن يشهد، منها أي من الأسباب التي تقوي أحد الحكمين، ومنها أن يشهد لحكمها أصلان، نشهد لأحد الحكمين أصلان كما قدمنا في ضمان الغاصب والمستعير منه بمطلق وضع اليد مع قول القائل إنه لا بد من وضع اليد مع قصد التملك، ومراده بمحتمل النسخ النص وبما لا يحتمله الإجماع، إنه قال ابن قدامة يقدم الذي لا يحتمل النص على الذي يحتمل النص النسخ، فقال الذي يحتمل النسخ هو النص والذي لا يحتمله هو الإجماع لأنه لا ينسخ. وقدم قوم العلة التي مستند حكمها النص على التي مستند حكمها الإجماع، لأن الإجماع فرع النص، لا لأن الإجماع فرع النص لأنه مستنده. وقول المؤلف أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر فيه تعقيد، والظاهر أن مراده المثال الذي ذكرنا في قياس الأرز على البر وقياسه على الذرة، لأن قياسه على البر قياسه على أصل بنفسه، وقياسه على الذرة إنما هو أصل باعتبار هذا الفرع، وإلا في الحقيقة هو فرع للبر الذرة، لأن البر أصل بنفسه والذرة ليست أصلا مستقلا وإنما هي أصل بالنسبة إلى إلحاقها بالبر فتكون فرعا بالنسبة إلى البر وأصلا آخر بالنسبة إلى الأرز في المثال المذكور. وقد قدمنا أن مثل هذا لا يجوز عنده وأن الصحيح جوازه، فلعله مشى أولا على منعه وثانيا على جوازه كما صنع في العلة القاصرة، فإنه أولا ذكر منع التعليل بها وأخيرا ذكر جوازه والله تعالى أعلم. وقول المؤلف أو يكون أحدهما اتفق على تعليل والآخر اختلف فيه، يمكن أن يمثل له بما لو قال أحدهما ينبغي إزالة النجاسة من المكان قياسا على إزالتها عن بدن الإنسان. وقال الآخر ينبغي إزالة النجاسة عن المكان قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإنه لإزالة ما أصابه من نجاسة لعاب الكلب. لكن يقول الأول متفق على تعليله وإزالته من البدن بخلاف الثاني غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يقول هذا فيه خلاف. فإن الأصل الأول وهو إزالته من البدن مجمع على أنه معلل بأنه ينبغي إزالة الأقذار عن البدن والنظافة منها بخلاف غسل الإناء من ولوغ الكلب، فهو مختلف في كونه معللا. فالشافعي يقول علة غسل الإناء نجاسة لعاب الكلب، ومالك مثلا يقول لعاب الكلب طاهر وغسل الإناء من ولوغه تعبدي، وليس معللا أصلا، إذ لو كان معللا لما احتاج إلى سبع كغسل سائر النجاسات، ولأن لعاب الكلب عنده طاهر بدليل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يرد أمر بغسل ما مسه لعاب الكلب، وإنما في الإناء خاصة إذا ولغ فيه الكلب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقول المؤلف أو يكون أحدهما مفيدا للنفي الأصلي إلى آخر تقدم إيضاحه. وقوله ترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريبة، قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف. أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به أصلا، فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم. وقوله وترجح المناسبة على الشبهية لأنها أقوى في تغليب الظن، قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه والشبه وأنواعه، فراجعه إن شئت والله أعلم. وهنا انتهى كتاب روضة الناظر الذي علق عليه الشنقيطي رحمه الله، ثم ذكر تنبيهات نختم بها. قال تنبيهات: الأول، لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود عن التعاريف، مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول. الثاني، اعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات، وهو باب واسع لا تمكن الإحاطة به. ومن أمثلته ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال، بأنها صاحبة القصة، وحديث أبي رافع بأنه مباشر، على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم، مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان، وحديث ميمون عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي. فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا، فنقول سلمنا ترجيح حديث الشيخين من جهة السند، حتى لو صح من جهة السند صح إلى ابن عباس وتيقن أنه صح، لكن هذه المعلومة التي قالها غير صحيحة ولو صح الإسناد إليه. فالترجيح ليس من جهة السند أو ثبوته إلى ابن عباس وعدم ثبوته، إنما من حيث ما تضمنه المتن. قال: فلنفرض أن جازمون بأن ابن عباس قال ذلك، وجزمنا بأنه قال هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين، فيكون الطرف الآخر راجحا بأن ميمون وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس، لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له، لأنها صاحبتها وهو مباشرها، مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك. الثالث، اعلم أن المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها. وضابط الترجيح، وهذا ضابط جيد، يعني بدلا من التعب في ضبط المرجحات وحفظها وسردها يذكر الضابط، هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين. وكل ما كان محصلا لغلبة الظن أن أحد الطرفين هو الأرجح فهو من المرجحات. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: وقد خلت مرجحات فاعتبر، واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة، قطب رحاها أي مدارها، مدارها على قوة المظنة، متى كان الظن أقوى كان مرجحا. قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. وقال صاحب الضياء اللامع في المرجحات: ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. الرابع: علم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه كتاب الاستدلال، ومراد بالاستدلال ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس أصولي. ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا، وترك منها أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة عند من يحتج به. هل ذكره ابن قدامة؟ ها؟ نعم ذكره، لكن لم يعقد له فصلا خاصا، ذكره ضمن مسائل الإجماع وإلا ذكره. وكأن مراد المؤلف قوله وترك أمورا كثيرة لم يذكرها كإجماع أهل المدينة أي لم يعقد له فصلا خاصا بأنه من أصول الاستدلال، وإلا فقد ذكره ضمن مسائل الإجماع. وإجماع العشرة في نسختنا العشرة وفي نسخة العترة، والمراد بالعترة أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك، وهذا هل ذكره؟ نعم ذكره، إجماع الخلفاء الأربعة هل يحتج بذكره ضمن مسائل الإجماع وإن لم يعقد له فصلا خاصا. وإجماع أهل الكوفة عند من يحتج به، وكالقياس المنطقي بنوعي، عن القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل، والاستقراء وقياس العكس، وسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات، والعوائد والأخذ بأخف الضررين، وفقد الشرط ووجود المانع ووجود المقتضي، وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به خلافا للأكثر في الأخير، ونحو ذلك من مسائل الاستدلال وبعضها فيه الخلاف. والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا تم هذا الكتاب الذي هو مذكرة أصول الفقه وحاشية مختصرة على روضة الناظر لابن قدام رحمه الله، وقد استغرقنا في دراسته 5 أشهر، بدأنا فيه في 21 من شهر صفر، في 21 من شهر صفر لعام 44 و400 ألف، واليوم نحن في 2 من شعبان، يعني تمت دراسته في 5 أشهر و10 أيام، والحمد لله استفدنا خيرا كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لمؤلفه وشارحه ابن قدامة والشنقيطي عليهما رحمة الله، وغفر الله لهما ورحمهما وجزاهما عنا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهما في مستقر رحمته. أقول يقول ملحق القياس هل سنقرأه؟ الذي يحب أن يقرأه يقرأه، عبارة عن درس أو محاضرة ألقاه الشنقيطي، وهو درس نافع، ملحق القياس الذي ألحقه عطية محمد سالم رحمه الله، فيقرأ وهو سهل واضح، من أحب أن يقرأ ليستفيد منه. وأخ يقول نريد درسا في القواعد الفقهية وأصول التفسير لتتم الفائدة. أما أصول التفسير قد ألقينا فيها درسا وهو مسجل، من أحب مراجعته كان ضمن الدرس العام في درس الظهر. وأما القواعد الفقهية فكنت أقول إذا بقي وقت قبل رمضان، إذا أكملنا في بداية رجب ونحوه نأخذ، ولكن لم يبقى وقت، بقي شهر إلى رمضان، ويحتاج الإخوة أن يتفرغوا للمراجعة لا سيما هذا الوقت، فإن تيسرت فرصة وإلا هذا الذي أخذنا فيه خير. وهنا يقول التعليق على الأصول من علم الأصول انتهى بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يسر نحو شهر ونصف يكون جاهزا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.